أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما أفاده الأخوان الإصفهانيين أو الإصفهانيان، وحاصله أن المعرف باللام إن كان جمعا فإنما يدل على العموم لأجل أن الجمع قد وضع لمرتبة الثلاثة فصاعدا. عليكم السلام. وإذا أخذنا كل مرتبة من مراتب الجمع فهي لا تدل على التعين، فإن الثلاثة الأولى قابلة للانطباق على كثيرين من دون أن يكون لها تعين، بخلاف ما لو أخذنا المرتبة العليا المستغرقة لتمام أفراد ما تصدق عليه مادة الجمع. وليس ذلك إلا لأن اللام موضوع للتعيين، وهذا التعيين يحصل بالإشارة إلى المرتبة الأخيرة، فلولا دلالة اللام على التعيين لما استفدنا العموم الاستغراقي من الجمع المعرف باللام. يرحمكم الله. والحاصل أن استفادة العموم يكشف كشفا إنيا عن وضع اللام لأي شيء؟ للتعيين. فكيف ينكر المصنف هذا الوضع والدلالة ويذهب إلى أن اللام للتحلية والتزيين؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذه الشبهة بما حاصله أن الجمع كما هو معلوم مركب من مراتب متعددة، أقلها ثلاثة. وعليه فيكون الجمع في حد ذاته في أقل مراتبه يدل على التعيين، غاية الأمر هذا لوحده لا يكفي لإفادة العموم، وإلا لما حصل فرق بين الجمع المعرف باللام وبين الجمع المجرد عن اللام، فكيف صار الأول يدل على العموم ولم يدل الثاني عليه؟ وبعبارة أخرى، في الجمع هناك تعين للحد الأدنى، وهذا التعين للحد الأدنى قد أخذ في الجمع على نحو لا بشرط، بحيث يقبل للانطباق على ذات الثلاثة وعلى الأزيد منها، وإن كان الزائد في حد ذاته لا تنطبق عليه مرتبة الجمع، كما لو قلنا قام العلماء وكان القائم أربعة. فصدق الجمع على ذلك كاشف عن وضعه لمرتبة متعينة أخذت على نحو اللا بشرط. وحينئذ لا بد للتفريق بين الجمع الواقع مدخولا للام والجمع المجرد عنها أن نلتزم بأن مجموع اللام والجمع قد وضع للعموم، فلا يتوقف وضع فلا يتوقف دلالة الجمع المعرف على العموم على أن تكون اللام موضوعة للتعيين. التفت إذن ماذا صار الفرق بين رأي المصنف ورأي الأخوين. أخوين قالوا الجمع كما هو موجود في المعرف موجود في المجرد. خب، فلماذا أحدهما دل على العموم دون الآخر؟ يقولون نستكشف من ذلك أن اللام لما كانت تدل على التعريف على التعيين ولا يوجد مرتبة من مراتب الجمع فيها تعيين، فحينئذ إلا المرتبة العليا والأخيرة هي آخر عدد، فحينئذ ماذا؟ تكون اللام للإشارة إلى تعين تلك المرتبة، وهذه المرتبة الأخيرة يندرج تحتها جميع الأفراد فتدل على العموم. المصنف رحمة الله عليه يناقش في البداية في أي شيء؟ في كون غير المرتبة الأخيرة لا تعين فيها. يقول ليش؟ في تعين في الحد الأدنى في المرتبة الأولى لأن أقل الجمع ثلاثة. غاية الأمر هذه الثلاثة أخذت ماذا؟ على نحو لا بشرط حتى يصح أن ينطبق الجمع على الأربعة والخمسة والستة والسبعة وهكذا، فأخذت على نحو لا بشرط. وهذا الشيء تعين المرتبة الأولى كما هو موجود في المجرد كما هو موجود في المعرف موجود في المجرد، فصرف التعين ليس هو الذي أفاد العموم لأن هذا موجود في كليهما. فإذا لابد أن نلتزم أن مجموع هذه الصيغة أي صيغة الجمع المحلى باللام هو الذي وضع للدلالة على العموم، فحينئذ لا يتوقف الدلالة على العموم على أن تكون اللام موضوعة للتعريف وللتعين. هذا هو إشكال المصنف رحمة الله عليه على الأخوين. أي هذا فارغ عنه هنا. لا الذي ذكره في صياغ العموم سوف يأتي إن شاء الله عندما نتعرض بهذا نرفع التهافت بينهما. هناك كان الكلام في أنه نحتاج إلى لإجراء في المدخول أو لا نحتاج، وسوف يأتي هذا البحث نتعرض له. لا 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 هذا نفس كلام صاحب الحاشية،
يعني الجمع نفسه يدل على الثلاثة لا بشرط.
الجامع فيه تعين،
لكن عندما تدخل
الجامع فيه تعين وهو المرتبة الدنيا صحيح على نحو لا بشرط، فعندما تدخل اللام التعين يبقى موجود بدخولها وعدمها، فالذي دل على العموم هو مجموع الصيغة تكون موضوعة للعموم من دون توقف ذلك على أن تكون اللام للإشارة إلى التعين. لو أن أحدا لم يقبل هذا الكلام وأصر على أن الدلالة على العموم مستفادة من خصوص اللام، لكن مع ذلك لا يلزم توصيط التعيين في المقام، إذ يمكن لنا أن ندعي أن اللام الداخل على الجمع في حد ذاتها موضوعة لاستغراق ما ينطبق عليه الجمع. ولما كان الجمع قد أخذت فيه المرتبة الدنيا على نحو لا بشرط فهو قابل للانطباق على كل ما من شأنه أن يندرج تحته. فحتى مع هذا التنزل لا يلزم أن تكون اللام للتعيين. وفي هذه الصورة يكون الجمع المعرف باللام معرفة لفظية لا حقيقية، إذ لا دلالة للام على التعيين، فيكون نظير التأنيث اللفظي في مثل طلحة وعنترة وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالجمع المعرف. نقرأ. لا يريد أن ينفي التزيين هنا. لا يريد أن لا يريد أن يثبت التزيين حتى تقول نفي التعريف لا يلازم إثبات التزيين. شبهة جاءت أن لازم كلام العلمين أن اللام تدل على التعريف.
مستطيع أن نصور المطلب بطريقة أنه هكذا، لأن المصنف قال وبنى بأن الظهر أن اللام دائما في مطلقا للتزيين.
صح.
قال الآن عندما ذلك كلام على العلمين لكي التوازن هذا، لأنه هناك قول يقول بأنها لا للتزيين.
هو الإشكال ماذا كان؟ أنه لو كانت اللام للتزيين لما دل الجمع المحلى على العموم. صحيح. هذا لما دل على العموم يريد أن ينفيه، أنه يمكن أن لا تكون للتعريف وتدل على العموم، ليس أكثر من ذلك. هو سابقا تقدم أثبت أن اللام استظهارا تكون للتزيين في كل مواردها. هذا الموجب الكلية نقض عليها بسالبة جزئية، أن بعض الموارد اللام ليست للتزيين بل للتعريف، وإلا لما دل على العموم، أليس كذلك؟ الآن في هذه السالبة الجزئية أثبت أنه يمكن أن نلتزم بالعموم من دون أن تدل اللام على التعريف. لا، هو استظهر سابقا وانتهى. يعني الإشكال إذا أردنا أن نصيغه بطريقة فنية هكذا، ادعى المصنف خلاصة المطلب، إذا تريد تكتب خلاصة المطلب، أن المصنف رحمة الله عليه ادعى استظهارا أن اللام في جميع مواردها تكون للتزيين، و وهذه الدعوة مأخوذة على نحو الموجبة الكلية، ثم إنه في الشبهة التي أثيرت أردنا أن نصور سالبة جزئية لا تكون اللام فيها للتزيين، وذلك في مورد الجمع المحلى باللام ببيان أن اللام لو كانت للتزيين لما استفدنا العموم، حيث إن استفادة العموم ببيان العلمين كان عن طريق دلالة اللام على التعيين، وناقش المصنف هذه الشبهة بأحد طريقين، الثاني منهما كان تنزليا، صحيح؟ لأنه قال وإن أبيت، ثاني كان تنزليا، وأثبت في كلا الطريقين أنه يمكن أن نقول بالعموم من دون أن يتوقف هذا القول على دلالة اللام على التعيين. هذا خلاصة المطلب. صار يقع الكلام في النكرة. لا، هذا سوف يأتي، اصبر معي قليلا. يقع الكلام في النكرة، والنكرة المبحوث عنها في المقام هي النكرة بالحمل الشايع، أي ما يصدق عليه أنه نكرة، ومثل الماتن للنكرة بمثالين. المثال الأول النكرة الواقعة في سياق الإخبار، والمثال الثاني النكرة الواقعة في تلو الطلب. فالأول كقوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، والثاني فقولنا جئني برجل، والسبب في ضرب مثالين هو وجود اختلاف جوهري بينهما. فإن النكرة الواقعة في تلو الطلب يستحيل أن لا يكون فيها تعين، إذ مع عدم التعين والإهمال لن يتمكن المكلف من الامتثال، بينما في حالة الإخبار لا مانع من أن يكون المقصود من النكرة مجهولا لدى المخاطب ومتعينا في الواقع ونفس الأمر وعند المتكلم. فلأجل ذلك تدل النكرة الواقعة في تلو الإخبار على فرد ما معين في الواقع مجهول لدى المخاطب ولجهله به يقبل لأن يطبقه على كثيرين. بينما في قولنا جئني برجل يكون المقصود من النكرة هي الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، ومن هنا يتضح الفرق بين النكرة واسم الجنس. فإن المقصود من النكرة بالحمل الشائع يختلف عن المقصود من اسم الجنس، وإن اشتركا في أي شيء؟ في اللفظ. فإن رجل إذا كان التنوين فيه للتمكين أو دخلت عليه الألف واللام يكون اسم جنس. وتقدم أنه عند المصنف موضوع لأي شيء؟ للطبيعة المهملة. عن أي قيد؟ حتى قيد الإهمال. بينما النكرة في الحمل الشايع التي يدخل عليها ما يصطلح عليه بتنوين التنكير في اصطلاح علماء البيان، تدل ولو عن طريق تعدد الدال والمدلول، كأن يكون أصل مدخول التنوين دالا على الطبيعة والتنوين دالا على قيد الوحدة لنستفيد من الجميع ما يصطلح عليه بالحصة في مقابل الطبيعة. وبعبارة أخرى، في مفاد النكرة الواقعة تلو الأوامر احتمالات ثلاثة. الأول، ذات الطبيعة المهملة عن أي قيد حتى قيد الإهمال. الاحتمال الثاني، الحصة وهي الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة. الثالث، الفرد المردد، فهذه احتمالات ثلاثة، المتطرفان منهما ماذا؟ باطلان. أما الأول فلوضوح الفرق عند العرف بين النكرة واسم الجنس، فلا يعقل أن يكون مفادهما واحدا. واضح؟ هذا بطل الاحتمال الأول. وأما الثالث فلوجهين، أحدهما انعدام الهوية للفرد المردد لأن فرد المردد إن أريد منه ما هو بالحمل الأولي فرد مردد فلا يعقل أن يكون مفادا للنكرة لعدم إمكان انطباقه على ماذا؟ على الخارج حينئذ، لما عرفت من أن ما لا موطن له إلا الذهن لا ينطبق على الخارجيات. وإن كان المقصود